أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر الشهيد الثاني قيدا بعد قول الشهيد الأول ويستحب تكراره، حيث ذكر أنه لمن أداه واجبا. وقد يسجل إشكال كما ذكرنا بالأمس بدوي على عبارة الشهيد الثاني، حيث إنه لا حاجة لهذا القيد، إذ استحباب الحج بلا إشكال ثابت، تكراره على المكلف حتى غير المستطيع. ولكن الجواب على ذلك بأنه الشهيد في مقام بيان مطلب الشهيد الأول، الشهيد الثاني في مقام بيان مطلب الشهيد الأول، حيث إن الشهيد الثاني فهم من عبارة الشهيد الأول أنه ناظر في هذا المقطع إلى من كان واجدا للشرائط، وذلك ببركة العطف في عبارة الشهيد الأول، حيث إنه إذا لاحظنا عبارة الشهيد الأول قال ويستحب تكراره عليكم السلام ولفاقد الشرائط، فببركة هذا العطف ولفاقد الشرائط يستفاد فاقد معطف على الهاء تكراره، تكرار من، فيستفاد من العطف أنه في المقطع الأول وهو المعطوف عليه ناظرا إلى واجد الشرائط، فواجد الشرائط إن لم يحج حجة الإسلام فقطعا لا يستحب له تكرار الحج، لأنه مخاطب بحجة الإسلام. فلا بد أن نفترض أنه المكلف كان واجدا للشرائط وذهب الحاج، فببركة قرينة العاطف فهم الشهيد، دقة الشهيد، فهم الشهيد من عبارة الشهيد الأول أنه ناظر إلى ماذا؟ إلى واجد الشرائط، فواجد الشرائط يجب عليه حج الإسلام بالأصل ويستحب له التكرار بعد ذلك. أما فاقد الشرائط فقد ذكره في رتبة المعطوف، وإلا ليس هو احترازا عن المطلب، فلا يرد عليه الإشكال الذي قد يسجل عليه بدوان. قال ويستحب تكراره لمن أداه واجبا ولفاقد الشرائط، هذه عبارة أمس. قلنا بأن الكلام فعلا يقع في هذه العبارة، والعبد بإذن مولاه، يعني ويستحب ولا يجزئك الفقير والعبد بإذن مولاه. هنا يوجد مطلبان في العبارة. المطلب الأول تقييد المسألة بالإذن، بإذن من؟ بإذن المولى. فما هو الوجه في هذا التقييد؟ فنقول تارة نفترض بأن العبد يذهب إلى الحج بدون إذن المولى وتارة بإذنه، فعلى الأول فإن الحج باطل، لا أنه فقط لا يجزي بل هو باطل، فليس البحث حينئذ في الإجزاء وعدم الإجزاء، لأنه تصرف في ملك الغير بلا إذنه. فالعبد إذا ذهب بدون إذن مولاه فيكون ذهابه محرما وحجه باطلا، لأنه يشترط في أصل الصحة إذن المولى، فيلغو حجه، فيلغو حج العبد. فليس هناك معنى للبحث أنه يجزي أو لا يجزي، وهل يجب الحج ثانية أو لا، أو لا يجب، إذ البحث عن الإجزاء وعدمه فرع الفراغ عن صحة الحج في رتبة سابقة، فيقال الحج الصحيح هل هو يجزي أو لا يجزي، ولهذا الصبي إذا حج حجه صحيح،
وإلا لو كان الحج غير صحيح لا معنى للبحث عن الإجزاء وأنه يجزي عن حجة الإسلام أو لا. الفقير إذا ذهب متسكعا إلى الحج فحجه صحيح، فحينئذ يقع البحث في الإجزاء وعدمه. فإذا فرضنا أن العبد ذهب للحج بدون إذن المولى فلا معنى للبحث عن الإجزاء أصلا، بل الحج يلغو، وهو ما سيأتي من نفس الشهيد بعد ذلك حيث سيشير إلى هذا المطلب. وشرط صحته من العبد إذن المولى، شرط الصحة، وشرط صحته من العبد إذن المولى، بحيث أنه لو لم يأذن المولى فهو ليس بصحيح، فلا معنى للبحث عن الإجزاء وعدمه. نعم، نفس الحج مستقلة، لكن هذا ليس من باب بحث سيأتي، هل من باب اجتماع الأمر والنهي أو من باب الدليل الخاص الذي دل على عدم أصل الصحة؟ بلي، بس هل هذا من مصادر اجتماع الأمر والنهي أو ليس؟ قد نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. بلي، أولا هذا بحث، هل هذا من المصادق؟ لكن نحن نقول الآن شرط الصحة بغض النظر عن دليلها. بلي، بحث سؤال. أول شيء عندنا بحثين، هل يندرج صغرويا في اجتماع الأمر والنهي؟ يحتاج إلى بحث اجتماع الأمر والنهي. نتذكر وش ضابط الاجتماع، وش ضابط كذا؟ هل هو مثل النظر إلى الأجنبية أو مثل الصلاة في الأرض المغصوبة؟ لازم ندقق وش الفرق بينهم، نستذكر المطالب ونطبقها على العبد. ثانيا، إذا فرغنا عن أنه هذا من المصادق فهل يجوز أو يمتنع؟ إذا قلنا بالجواز قد يقال بناء على الجواز قد يصحح فعله أو لا، حتى بعد جواز لا يصحح فعله. بحث طويل هذا المسألة، لكنه ما لنا علاقة بها الآن. أردنا أن نبين بأنه شرط صحته إذن هذا المقدار، شرط صحته إذن المولى، ولهذا يتعين أن يكون وهذا على الأول. الثاني، إذا ذهب الحاج إذا ذهب العبد بإذن مولاه فحجه صحيح، فحينئذ يقع البحث في الإجزاء وعدمه. المطلب الثاني، ما هو الوجه في عدم إجزاء حج العبد بإذن مولاه؟ فلو حج العبد بإذن المولى لماذا لا يصح، لماذا لا يجزي استغفر الله عن حجة الإسلام؟ أفاد الشهيد نفس الشهيد الأول في عبارة بعد ذلك، قال وشرط الوجوب الحرية. هالنكتة، حيث إن شرط الوجوب الحرية، فالعبد ذهب إلى الحج حال كون الحج غير واجب عليه، فيأتي ما ذكرنا أمس أنه فاقد للشرائط، أي في زمان ذهابه للحج لا خطاب بالوجوب، وفي زمان وبعد تحقق خطاب الحج لم يذهب إلى الحج، فما أداه سابقا قبل خطاب الوجوب لا يمكن أن يكون مجزيان، لأن الإجزاء يقتضي مطابقة المأتي به للمأمور به. فيقع الكلام في ما هو الدليل على شرط الحر الحرية. أفاد صاحب المدارك قدس سره في صفحة 28 من الجزء السابع، بحث الحج في الجزء السابع، فإذا قلت صاحب المدارك ما تقول بعد الجزء السابع كل مرة، هذا قرينة متصلة أنه صاحب المدارك الجزء السابع. ذكر صاحب الجوال، قلت أنا سيد مدارك، ذكر لصاحب المدارك بأنه لا إشكال عند الأعلام في اشتراط الحرية في وجوب الحج، فلا يجب الحج حتى وإن أذن المولى، حتى أذنت لك روح الحج ما يجب الحج عليه. وذكر صاحب المدارك بأنه نقل الإجماع في كلمات الأعلام كما ذكر ذلك المحقق في المعتبر. والوجه في ذلك ما دل من النصوص على شرطية الحرية، وذلك ما ورد في الباب 16 من أبواب وجوب الحج. نقرأ رواية روايتين، باب 16 من أبواب وجوب الحج. صفحة 49. قال المملوك إذا حج، الحديث الثالث، المملوك إذا حج ثم اعتق فإن عليه إعادة الحج. الحديث الرابع، المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج. لكن بحثنا في وين؟ بعد العتق هل يجب عليه الحج؟ فإن أعتق أعاد الحج. لو أن عبدا خمسة، لو أن عبدا حج 10 حجاج ثم أعتق كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. فهذه الروايات تدل على أن الحج شنه لا يسقط ولا يجزي ما أتى به عن حجة الإسلام إذا أعتق بعد ذلك. ولكن توجد في المقابل رواية معارضة دلت على خلاف ذلك، وهو ما رواه الشيخ عن حكم الصيرفي في الحديث السابع. الحديث السابع صفحة 50 في نفس الباب، هذه رواية معارضة. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما عبد حج به مواليه، أيما عبد حج به وده الحج مواليه فقد قضى حجة الإسلام، فقد قضى شنه حجة الإسلام. فهذه الرواية رواية حكم الصيرفي يستفاد منها أن ما أتى به العبد إذا كان بإذن المولى حج به موالي، يعني بإذن المولى موالي ودوه الحج، فإنه يجزي عن حجة الإسلام. فكيف نتعامل مع كلتا الطائفتين؟ ماذا نفعل؟ صاحب المدارك تعرض إلى هذه الرواية، أي غرض يعني صاحب المدارك تعرض إلى هذه الرواية في صفحة 30، وذكر أنه هناك عدة محامل لهذه الرواية. إذن الكلام يقع في المحامل لهذه الرواية. المحمل الأول أن الرواية ببركة النصوص السابقة، لهذا قرأت النصوص، ناظرة إلى من استمرت به العبودية حتى موته، حيث دلت الروايات السابقة بأن العبد إذا ذهب إلى الحج بإذن مولاه فإنه يجزي عن حجة الإسلام إذا لم يعتق، أما إذا أعتق فإنه تجب عليه الحج مرة أخرى. ولهذا ورد في صحيحة عبد الله بن سنان الحديث الرابع، المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك. صحيحة عبد الله بن سنان حديث الرابع صحيحة، وإن اعتق أعاد الحج. فهذه الرواية صحيحة قرينة على تفسير هذه الرواية بأن تكون هذه الرواية ناظرة إلى شنه؟ ناظرة إلى من لم يعتق. وإن شئت قلت إنه عندنا إطلاق وتقييد، هذه الرواية مطلقة، رواية حكم مطلقة، رواية حكم الصيرفي دلت على أن العبد مطلقا حجه يجزي عن حجة الإسلام ولم تفصل سواء اعتق أو لا. وصحيحة عبد الله بن سنان مقيدة لأنها فصلت بين مات قبل أن يعتق أو مات بعد أن يعتق، فنحمل المطلق على المقيد. أي هو؟
يعني بقاؤه حين شرط متأخر.
نعم، نقول أنه هذا الحج يجزي بشرط أن لا يتحقق العتق، فلو تحقق العتق ولو في الزمان المستقبل فإن هذا كاشف على عدم الإجزاء. لكن هنا سؤال، ما معنى الإجزاء إذا كانت الحرية شرط في الوجوب؟ خب ما وجب عليه شيء حتى يجزي، فما معنى قوله أنه أجزأه ذلك؟ إيه ما ليش أصلاً هم يقولون بأنه ما هو واجب الحاج، حتى لو أذن له المولى قال روح بذل له الحاج ما يجب عليه يروح الحاج، حتى الحج البدري ما يجب على العبد. فكيف تقرأ أجزأه ذلك؟ هاي سؤال لكم، كلهم نسأل أسئلة. بعدين ما في وجوب، يشترط في الوجوب مثل العقل، الحرية كالعقل كالبلوغ. فكيف تقول الرواية إذا حج المملوك إذا ثم هذا ومات فقد أجزأه ذلك؟ ما معنى الإجزاء حينئذ مع فرض عدم الوجوب؟ لا، الرواية تقول قبل أن يعتاق. رواية صحيح عبد الله بن سلام تقول المملوك، بل شوفي تقول إذا المملوك إذا حج وهو مملوك، ترد عليك مو معتق، إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتاق أجزأه ذلك. شنو أجزأه؟ وش معنى أجزأه؟ هذا قد يقال هذا معناه أنه الحرية مو شرط في الوجوب، فكيف نفسر أجزأه ذلك؟ نسألكم كل يوم سؤال، هذا سؤال اليوم عم كل علينا الأجوبة. راجعوا شوفوا ابحثوا. هذا حمل أول وهو حمل عرفي. الحمل الثاني أنه هذه الرواية مطلقة أيضا، أن العبد إذا حج قضى عنه حجة الإسلام سواء اعتق قبل الموقف أو لا، صحيح مطلقة، سواء اعتق قبل الوقوف أو لا. وعندنا روايات ستأتينا إن شاء الله بعد فترة من الزمان، يعني فترة قريبة إن شاء الله، أنه تشير إلى أن العبد إذا اعتق قبل الموقف فإنه تجزي حجته عن حجة الإسلام. أي دلت روايات على أن العبد، هو القاية تقول العبد إذا اعتق يجب حجة الإسلام صحيح، لكن إذا اعتق وهو متلبس بالحج قبل الموقف، احنا قبل الموقف خليها مزدلفة عرفا نخليها الآن مجهولة بعدين، قبل الموقف فإن هذا الحج يجزي. فنقول أن هذه الرواية بإطلاقها دلت على الإجزاء سواء اعتق قبل الموقف أو لا، فنقيد هذا الإطلاق بما لو اعتق قبل الموقف. واضح البحث؟ تقييد آخر، التقييد يختلف. الأول قيدناه بشنه؟ اعتق لو ما اعتق، يعني قيدنا اعتق أو لم يعتق قبل الموقف أو بعده. وش رأيكم في هذا الجامع؟ رواية مطلقة في رواية مقيدة تدل على أن العبد إذا اعتق قبل الموقف فإنه شنه؟ فإن حجه يجزي. ولهذا مثلا هكذا أقرأ لكم رواية، الرواية موجودة مولانا في صحيحة معاوية بن عمار الباب 17 حديث الثاني. عندنا روايات في الباب 17 دلت على أن العبد إذا اعتق قبل الوقوف فإنه يجزي. مثلا صحيح هذه الرواية، قلت لأبي عبد الله عليه السلام مملوك اعتق يوم عرفة، قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج. الرواية التي بعدها له حديث، نعم حديث الأول، في رجل اعتق عشية عرف عبد، في رجل اعتق عشية عرف عبدا له في العشية، يعني شاف أم الظهر تايب قال قريدة عرف الظهر، فقال تعبدي اعتق لوجه الله يبي يتقرب في العشية، قال يجزي العبد حجة الإسلام ويكتب للسيد أجران، ثواب العتق وثواب الحج. فتقيد هذه الإطلاق بهذه الرواية، ولكن هذا ليس بصناعي لأنه تخصيص للأكثار، إذ يلزم من تخصيص الرواية بأنها هذا المطلق ناظر إلى خصوص من اعتق حال تلبسه بالإحرام قبل الموقف، هذا فرد نادر لو قليل أم قليل، فيلزم من الرواية تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر مستهجنون. خب والذي يهون الخف أنه لم يعمل أحد بهذه الرواية. حكم الصيرة فيها ما عملوا بها, يعني ما عملوا بإطلاقها رواية حكم الصيرة فيه, مع أنها ضعيفة السند بنفس الراوي اللي هو حكم الصيرة فيه. خب قال والعبد يحج بإذن مولاه, وإطلاق عبارة المصنف مطلق العبد سواء كان عبدا قنا أو مبعضا, لأنه الحرية شرطون, ومتى ما تلبس بالعبودية ولو بجزء من فإنه لا يجزي عن حجة الإسلام. فعبارة العبد مطلقة سواء كان عبدا قنا أو مبعضا. والعبد يحج بإذن مولاه ثم يعتق ويستطيع فيجب الحج ثانيا. قال هذا انتهينا من الأسباب. الآن شروع في بحث الشروط. قال وشرط وجوب الحج البلوغ والعقل. هي ما نحتاج نشرحها كل مرة كي ذكرناها من الأدلة العامة على التكليف. شرط الوجوب كأن حيث أن الحج من الأحكام التكليفية, فشرط وجوبه لا إشكال البلوغ والعقل. وقد ذكرنا هذا البحث مفصلا في عدة مرات, فاختصارا للوقت لا نعيد المطلب, وقد فصلناه في الفقه الاستدلالي وفي اللمعة في أكثر من بحث. والحرية تعرضنا إليها الآن, الكلام فعلا في الزاد والراء والراحلة. شيخنا راح يجيب الكتاب هذا مال العروة الجزء الثالث, العروة الوثقى جيبها الجزء الثالث. نعم صنف اختصر البحث في الاستطاعة. هاي بحث الاستطاعة طويل, فلا يمكن الاكتفاء بهذه المطلب, لابد أن نقرأ عبارة الأولى, نطلع على مسائل الاستطاعة, بعد ذلك ندخل في البحث. المطالب التي المصنف يقتصر فيها ويختصر, نحن نحاول أن لا أقل نقرأ من العروة, نقرأ نفس المسألة من العروة, لأنه مسائل طويلة. بحث الاستطاعة بحث طويل مهم, لا يمكن أن يؤخذ هكذا. المصنف ما فصل في الاستطاعة. المهم احنا نشير اشياء بسيطة بلي الجزء الرابع المحش صفحة 362 وغيرها من المسائل ستأتي, مسألة 7 مسألة 4. نتعرض الى المسائل التي ذكرها في العروة ثم بعد ذلك نأتي. نعم لاحظوا مسائل الاستطاعة. نعم بلي اقرأوا العروة, اقرأوا مسائل العروة, اقرأوا الفقه بعد الحج, بعد الحج هذا احفظوا المسائل. بحث الإساءة طويل جدا, مصنف مختصرة, فنحن نتعرض إلى شيء من بحث الاستطاعة. تعرض صاحب العروة إلى مسائل الاستطاعة في عدة موارد. خلني بس العبارة 364. قال في صفحة 362 الجزء الرابع, قال الاستطاعة له من شرائط, من حيث المال, هي الاستطاعة المالية, وصحة البدن وقوته, من حيث المال وصحة وقوته وتخلية السرب, فجعلها من أقسام الاستطاعة تخلية السرب, وسلامته وسعة الوقت وكفايته بالإجماع والكتاب والسنة. الكلام له علاقة بهذا الآن نشرح. الكلام في بحث الاستطاعة في عدة نقاط. النقطة الأولى في الزاد والراحلة، فهل يشترط الزاد والراحلة في تحقق الاستطاعة مطلقا، أو أنه مخصوص ببعض الموارد؟ فيوجد ها هنا طائفتان من الروايات. واضح البحث؟ إذن شرط الزاد والراحلة هل هو شرط مطلق أو أنه شرط مختص ببعض المكلفين كما نحتاج إلى الزاد والراحلة؟ فالشخص الذي لا يحتاج مثلا إلى الراحلة كما لو كان أطاق الماشي، فهل يشترط في الوجوب توفر الراحلة؟ يقول أنا ما أحتاج إلى راحلة، أنا متعود أمشي، أقدر أمشي. وهل يفرق بين القريب والبعيد أو لا يفرق؟ فلا بد من التعرض إلى الطوائف أو هناك، فلا بد من التعرض إلى الروايات في المسألة والبحث عنها. توجد عندنا طائفتان. الطائفة الأولى كلها في الراحلة، الآن الزار خلها سهل، البحث في الراحلة، البحث في الراحلة. هنا طائفتان. الطائفة الأولى ما دل على اعتبار الراحلة مطلقا كما ورد ذلك في الباب الثامن حديث الأول والخامس والسابع. الباب الثامن الحديث الأول والخامس والسابع صفحة 35. يبدأ البحث ثلاثة وثلاثين. الحديث الأول قوله تعالى قلت، صحيحة السند صحيحة محمد بن مسلم، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام، قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال يكون له ما يحج به. ومقتضى هذه الرواية أنها مطلقة، فشرط الحج أن يكون له ما يحج به، سواء أطاق المش أو لم يطق المش، تعود على السؤال أو لم يتعود على السؤال، المدار في الوجوب أن يكون له، واضح، ما يحج به. فهذه رواية مطلقة. حديث الخامس أيضا موثقة السكوني بناء على توثيق النوفلي والسكوني. لا سيء، هي بحث آخر سيء، هل يشترط وجود العين أو يكفي وجودها بالقوة؟ هي بحث آخر.
له يعني مو أنه
مثلا له يعني يملك
مثلاً.
بلي له يعني له يعني له زاد وراحل، يعني يملك زاد وراحل، لكن بحث هل يملك أعيانها أو يلقي قيمتها؟
ما عليه حتى لو سأل، يعني سأل ولم يسأل، هذا كأن فيها أنه ماذا،
حتى لو اعتاد على السؤال هو لا يملك، ليس له الآن، هو الآن ما له زاد وراحلة، بس متعود أنه يسأل، بس فعلا الآن هل له أو ليس له؟ ظاهر علام في الفعل ليس له الآن. خب يطيق المش، ليس له زاد وراحل، ليس له راحلة، بحث في الراحلة، ليس له راحلة. تقول الرواية، يقول لو جاء شخص وقال أنا ما عندي راحلة لكن أستطيع أن أسأل وأركب بي ناس وأروح أضرب اللفت، نقول أروح الحج، واضح؟ نقول أنت لست لك راحلة الآن فعلا. فالرواية تقول لا بد أن يكون له ما يحج به، فلا يكفي أن يكون معتادا على السؤال. وكذا الحديث الخامس ولله على الناس حج البيت، أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة؟ تذكرون سؤال القدري، أليس جعل الله لهم الاستطاعة؟ فقال ويحك، إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة، ولله على الناس حج البيت من استطاع، يعني من كانت له زاد وراحلة. حديث السابع أيضا رواية فسرت ولله على الناس حج البيت، ما يعني بذلك؟ قال من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة. فظاهر هذه الروايات بإطلاقها أن الدخيل في وجوب الحج أن تكون له زاد وراحلة. في قبال هذه الطائفة توجد طائفة أخرى دلت على عدم اعتبار الزاد والراحل أصله، وهو ما ورد في الباب الحادي عشر الحديث الأول والثاني، وكذا أيضا في الباب السابع الحديث الأول. نقرأ الباب السابع الحديث الأول والباب 11 الحديث الأول والثاني. الأول شو؟ الباب السابع الحديث الأول، صحيح الذريح المحاربي من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به. تذكرون ثلاث أشياء؟ صحيح الذريح فضها، من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو نصرانيا. يستفاد من هذه الرواية أنه من لم تكن له زاد وراحلة ولكن يعني يستطيع أن يذهب إلى الحج مشيا، فليست هناك حاجة تجحف به، يعني بل كان مطيقا للمشي، ليس حرجا وليس ضررا عليه. فيشمله رواية صحيح ذريح حيث لا يوجد سلطان يمنعه ولا مرض لا يطيق به ولا حاجة تجحف به. فيستفاد من هذه الرواية أنه من مات هكذا فإنه وليمت يهوديا أو نصرانيا. واضح الحديث؟ هذا الحديث السابع الباب الأول. الحديث الباب الحادي عشر صفحة 43. ديك صفحة كم قلنا؟ لو ما قلنا 30. ديك صفحة 30 الآن 43. تعبتوا؟ حديث الأول، قال باب وجوب، صاحب الوسائل يقول باب وجوب الحج على من أطاق المشي كلا أو بعضا وركوب الباقي من غير مشقة زائدة. فالظاهر عبارة أنه يفتي بوجوب شنو؟ بوجوب الحج لمن أطاق المشي. الحديث الأول، سألت أبا عبد الله، صحيحة معاوية بن عمار، سألت أبا عبد الله، لا تتعب يا شيخ حسين كله تعبان، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ توش تقول شيخنا في هالزمان على ما عليه على فتاوى الفقهاء؟ لا يجب. يقول الإمام نعم عليه الحج. سألت أبا بلي عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال نعم، إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، ولقد كان من حج مع النبي، يستشير بعد بالإمام بواقع خارجي، ولقد كان من حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشات، ولقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكراع الغميم، وصل منطقة فشكوا إليه الجهد والعناء، تعبوا، فقال شدوا أزركم واستبطنوا، ففعلوا ذلك فذهب عنهم. فهذه الرواية واضحة الدلالة على أنه يجب الحج على من أطاق المشي من المسلمين. الحديث الثاني، قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال يخرج ويمشي إن لم يكن عنده، روح مشى، يخرج ويمشي إن لم يكن عنده، قلت لا يقدر على الماشي، قال يمشي ويركب. شوف هذا التشديد، يمشي يمشي شوي يركب، يمشي شوي يركب. قلت لا يقدر على ذلك، أعني المشي، قال يخدم القوم ويخرج معهم، يخدم القوم ويخرج معهم، مع أنه ليس له زاد وراحلة. الرواية تقول لا لازم يروح. يقول صاحب الوسائل وتقدم ما يدل على ذلك. وين تقدم؟ تبقى بعض الروايات لخلاص تعبتون. الباب الثامن يقول الباب عندك بعض، يقول في أحاديث بعد الثانية، الباب الثامن الحديث الأول والخامس والتاسع راجعوا الباب الثامن تراجعوا ما بقراهم. الباب الثامن وتقدم ما يدل على ذلك يعني على الوجوب. الباب الثامن حديث أخرى يعني حديث الأول.
الحديث الأول والخامس كانوا هو
نعم. أستغفر الله الباب العاشر. الحديث الأول والخامس والتاسع والعاشر الأول والخامس والتاسع والعاشر من الباب العاشر. أيضا هذا اللي أنا بقوله اللي هو بيشير إليه الآن التفت. أيضا يستدل على عدم شرطية الزاد والراحلة لمن أطاق المشي. خب روايات البادل روايات البادل حيث يستأن من بذل إليه الحج يجب عليه ولو كان على حمار شنه أبتار ما أدري شنه. هذه الرواية فهذا سيأتي بعدين في مكان ثاني بنقراها ما بنقراها بعد بنقراها. فهنا الروايات شنه متعارضة فكيف نفعل وكيف نجمع بين هذه الروايات؟ ماذا تقولون؟ وش الآن بدون ذهنكم وش تسوون في هالروايات المتعارضة؟ لك يقول له زاد وراحلة دي تقول لا من أطاق المشي فليمشي. فقد يقال أنه بدوان مقتضى الجمع العرفي أن نحمل ما دل على اشتراط الزاد والراحلة لمن توقع حل الراحلة الرحلة تدل بل من الروايات التي دل على شرطية الراحلة مطلقة فتقيد بمن كان متوقف حجه على الراحلة فيحمل إطلاق ما دل على شرطية الراحلة في وجوب الحج على من توقف ذهابه للحج على الراحلة. أما من أطاق المشي بحيث لا يتوقف ذهابه على الراحلة فلا. واضح؟ فنقيد إطلاق الطائفة الأولى بالطائفة الثانية. الطائفة الأولى المطلقة نقيدها بالطائفة لا احنا قلنا الأولى في عرضنا الطائفة الأولى مطلقة دلت على اشتراط مطلقا الثانية فيها تقييد من أطاق المشي. فالطائفة الأولى المطلقة
من أطاق من لم يطق المشي هو الذي
لا الرواية مطلقة تقول اشترط الزاد والراحلة مطلقا. هي الطائفة الأولى طائفتين قلنا في الرواية. الطائفة الأولى تقول شرطية الزاد والراحلة مطلقا أطاق المشي أو لم يطق صحيح. الطائفة الثانية قالت أنه من أطاق المشي فيجب عليه الحج فنقيد ما شرطية الزاد والراحلة لمن لم يطق الماشي فتكون النتيجة لصالح طائفة النتيجة الطائفة الثانية. وهذا قد يقال هو المنصرف عرفا من الطائفة الأولى إذ المناسبات الحكم تقتضي أن شرطية الراحلة لمن كان محتاجا إلى الراحلة. أما من لم يكن تحت حاجة عرفية للراحلة فلا معنى عرفي أن يشترط له الراحلة. فمن كان متعودا على المشي بحيث أن المشي ليس من باب العسر والحرج عليه فإنه لا وجه حينئذ عرفا لاشتراط الراحلة في وجوب الحاج. فيدعى أنه مناسبات الحكم والموضوع أيضا تقتضي هذا الجامع. فإن لم نقبل هذا الكلام كما قد يظهر من بعض عبارات الأعلام شوفوا ماذا يقول صاحب العروة تعرض إلى هذا الفرع في صفحة 363. أنا قاعد مصنف تعرض إلى هذا المطلب. إذا المصنف الشهيد الثاني يقول تشترط مطلقا يشترط الزاد والراحلة حتى وإن كان قادرا على المشي في عبارته. ولهذا أنا تعرضت لهذا البحث وما وها ويظهر من الشهيد الثاني خلاف ما ذكرناه الآن من الجام. قال وهل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصا بصورة الحاجة إليها لعدم قدرته على الماش أو كونه مشقة عليه أو منافيا لشرفه أو يشترط مطلقا ولو مع عدم الحاجة إليه؟ واضح. يسأل الشهيد يسأل سيد المدارس هذا صاحب العروة سيد العروة يسأل. قال مقتضى إطلاق الأخبار والإجماع إطلاق والإجماعات المنقولة الثاني وش الثاني يعني مطلقا يشترط وإن لم يكن في حاجة إليه مقتضى إطلاق بعض الأخبار. وذهب جماعة من المتأخرين إلى الأول، يعني إنما هو شرط لمن لم يطق الماشية للفرض الحاجة، لجملة من الأخبار المصرحة اللي قريناها الآن، لجملة من الأخبار المصرحة بالوجوب إن أطاق المشي بعضا أو كلا، بدعوى أن مقتضى الجام بينها وبين الأخبار الأولى حملها، هاي الجملة فلقلتها، حملها على صورة الحاجة، أو جب طرق أخرى للجام سهلة، أو بلي مع أنها منزلة على الغالب. هل لقيت أن انصراف مناسبات الحكم والموضوع، يعني تنزل على الغالب عادة الحج بعيد مو قاعدين في مكة يحتاجون إلى راحلة، أو منصرف العرف إليها أن يمكن هناك راحلة، مع أنها يعني الأخبار المطلقة منزلة على الغالب، يعني من أطاق من لم يطق المشي، بل انصرافها إليها. واضح؟ إذن هناك اختلاف بين الأعلام، لكن ماذا يقول صاحب العروة؟ يقول والأقوى هو القول الثاني. أي الثاني؟ يعني أنه لا، أنه بل مطلقان، هذا شرط مطلق حتى مع فرض عدم الحاجة. خب ما هو الوجه؟ حيث أن حتى المصنف الشهيد الثاني يعني ذهب إلى ذلك. قيل هذا إذن الاتجاه الأول هو القول بأن مقتضى الجمع العرفي ولا تعارض، مقتضى الجمع العرفي هو تقييد إطلاق الطائفة الأولى، ويشاعد على ذلك مناسبات الحكم والموضوع المقتضية للانصراف. الاتجاه الثاني وهو اتجاه المشهور، قالوا بأنه لا نعمل بالمقيدات، إنما نعمل بالمطلقات، وذلك لإعراض المشهور عن الطائفة الثانية التي دلت على وجوب الحج على من أطاق الماشية، حيث إن المشهور قد أعرضوا عن العمل بهذه الروايات. ولهذا من أفتى، شعبات دقيقة صاحب العروة، من أفتى بأنه إنما الزاد والراحلة في صورة الحاجة متأخرين، بعض المتأخرين، وإلا المتقدمين من علمائنا اشترطوا الزاد والراحلة مطلقا، فهذه الروايات معرض عنها من قبل الأصحاب، مع أن الروايات كانت بمرأة، روايات كثيرة بمرأة ومسمع منهم ومدونة عندهم وملتفتين إليها، ولم يعملون على طبقها، فيكون الإعراض موهنا لها، فاللازم حينئذ تأويلها وحملها على بعض المحامل. وهذا ما ذكره سيد من؟ سيد العروة، حيث قال والأقوى هو القول الثاني، أي قول ثاني يعني وجوها مطلقا، لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع كونها بمرأة، مو شايفينها، خب ما عرضوا، بس بمرأة منهم ومسمع، فاللازم طرحها أو حملها على بعض المحامل. ما لقب المحامل الآن؟ السيد الخوئي قدس سره في حاشيته على العروة لم يقبل هذا الكلام، قال أنا أقبل القول الثاني، يقول قول المشهور، لا لذلك، لا لما ذكره من، بس بقرأ حاشيته، لا لذلك، لا لما ذكره سيد العروة، بل لأن الأخبار بينما هو ضعيف وما لا دلالة له، يدعي أن الأخبار اللي قرأناها بعضها ضعيف بعضها لا دلالة له، وأما دعوى الانصراف فيما يدل على، وش سوف الانصراف مناسبة حكم الموضوع، منصرف هالروايات المطلقة إلى من له، ما يحتاج إلى راحلة. يقول وأما دعوى الانصراف فيما دل على وجوب الحج بالزاد والراحلة فعهدتها على مدعيها. أنا سؤال لكم إلى بكر إلى غدا فردا، يقول الأخبار بين ضعيف ما لا دلالة له، وش هالأخبار الضعيفة اللي يقصدها السيد الخوئي في المطلب، وإيش الأخبار لا دلالة لها؟ صحيحة لكن لا دلالة لها، والروايات التي قرأ وضعها لم واضحة، وبعضها صحيح لم صحيح، بعضها صحيح، فماذا يفعل في هذه الروايات؟ تأملوا إلى غد. هذا المطلب الأول في الاستطاعة، وهو النزاع بين الأعلام في أن الراحلة هل هي شرط لمن حتى من تعود على المشي ومن يطيق المشي، أو أنها ليست شرطا لذلك. واضح؟ تتمت الكلام في بعض فروع الاستطاعة تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.